بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في دعاء ضمن زيارة يزار بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم تهتك فيه الأستار وتبدو فيه الأسرار والفضائح وترعد فيه الفرائص، يوم الحسرة والندامة، يوم الآفكة، يوم الآزفة، يوم التغابن، يوم الفصل، يوم الجزاء، يوما كان مقداره 50,000 سنة، يوم النفخة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم النشر، يوم العرض، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويجري السياق في هذه الزيارة الجليلة بذكر أوصاف يوم القيامة ومشاهده، خاتما ذلك بالدعاء: اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم بموقفي هذا اليوم، أي بموقفه بزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخزني في ذلك الموقف بما جنيت على نفسي، واجعل يا ربي في ذلك اليوم مع أوليائك منطلقي وفي زمرة محمد وأهل بيته عليهم السلام محشري. وللزيارة تتمة نكتفي بهذا المقدار. أيها الأعزاء، تحدثنا في اللقاء الماضي عن ضرورة حشر الناس جميعا بأجسادهم يوم القيامة، مبينين البرهان على ذلك بالنصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، لافتين إلى ما أورده القرآن من قصة إبراهيم وعزير عليهما السلام في إحياء الموتى وجمع أعضائهم بعد تفريقها، كما أشرنا إلى بعض الشبهات حول ذلك وردها. وفي هذا اللقاء نكمل الحديث عن مشاهد ذلك اليوم المهول، مبتدئين بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. تحدث القرآن الكريم عن مشاهد كونية مهولة تحصل في نهاية العالم إن صح التعبير وحلول يوم القيامة، كما تحدث عن مشاهد تتعلق بالناس وماذا يحل بهم في ذلك اليوم. لو تتفضلون علينا بأن نبدأ بما عرضه القرآن حول التحولات الكونية التي تحدث يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. تعرض القرآن الكريم عن تغير في الملامح الكونية بشكل يفزع قلوب الناس، وكأن الصورة العامة للكون سوف تتغير. وعرض القرآن الكريم ذلك في آيات عديدة كثيرة وبشكل تفصيلي في بعض الحالات كما سنلاحظ، إذ يقول القرآن الكريم، وهذه الآيات هي الأساس لبعض فقرات الدعاء الذي ذكرته في مقدمة هذه الحلقة: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. يوم ترجف الراجفة أي ترتجف الأرض، تتبعها الرادفة أي السماء. وقد تحدث القرآن في آيات كثيرة عن عملية تغير عام في الأرض، فالقرآن الكريم يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هذه الزلزلة في الأرض يعبر القرآن عنها في آية أخرى: إذا رجت الأرض رجة. تعبير بيوقع بالقلب بموقع مخيف حتى بالتعبير، يعني عملية الارتجاج. بدي علق هيك تعليق بسيط حول مسألة زلزلة الأرض التي تحصل، لا سيما أن القرآن يقول أنه بعد هذه الزلزلة يتعجب الإنسان ويقول: ما لها؟ ويجيب القرآن: يومئذ تحدث أخبارها، أي أن الأرض هي التي تحدث أخبارها. هذا نفهمه بشكل عميق حينما نتعرض للآيات القرآنية التي تتحدث عن تسبيح الكائنات حتى الجمادات. فالآية القرآنية التي تقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في تعليق للإمام الخميني قدس سره حول مسألة تسبيح الكائنات يقول إنها تسبح واقعا، لأن البعض بيفترض أنه تسبيح الكائنات بيكون بمعنى أنه الإنسان لما ينظر للوردة بيقول سبحان الله، لما ينظر للقمر يقول سبحان الله، فيكون التسبيح من الإنسان نتيجة رؤيتها. الإمام الخميني قدس سره وكذلك كثير من علمائنا يقولون هذا خطأ، لأن القرآن الكريم يتحدث عن تسبيح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيقول الإمام إنها تسبح واقعا، إنه تسبيح أجنبية عنه أذني وأذنك، إنه نطق وكلام ولغة ولكن ليس بلغتنا. من هنا حينما ندخل في موضوع بأن الأرض لها نوع من الإدراك ولكنه إدراك يختلف عن إدراك الإنسان، وهذا ما يفهمنا كثير من الروايات التي تتحدث مثلا عن بكاء الأرض على المؤمن 40 يوما. يفسر علماؤنا نتيجة هذه الرؤية بأن زلزلة الأرض حينما يصبح هناك الزلزال بأن الأرض لا تعود وقتها تتحمل ما جرى عليها من آثام ومن معاصي لله سبحانه وتعالى، فتنتفض في حالة شعورية داخلية فيحصل تغيير كوني ابتداء من الأرض أو في الأرض. فتفسر هذه الزلزلة مقارنة بأنها هي الأرض تحدث أخبارها، فالأرض تحدث. الإمام الله يقدس روحه بفسر تحديث الأرض لأخبارها بأنه تحديث ينم عن واقعية بالنسبة لنوع من الإدراك الذي تدركه الأرض. فالأرض فإذن القرآن الكريم يتحدث عن عملية اهتزاز، زلزلة، اضطراب، رجة، وهذا الاهتزاز يعبر عنه القرآن في آية أخرى بأنه يغير من صورة الأرض بأن تصبح ممدودة. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يصبح هناك انبساط في الأرض. هذا الانبساط يجعلنا نتساءل عن موقع الجبال، لأنه الانبساط قد لا يكون حينما نتذكر مسألة أن الجبال تغير من المعالم التي تمنع من انبساط الأرض. هنا القرآن الكريم يركز بشكل ملفت على موضوع الجبال ويتحدث أن هذه الجبال ستتفتت وستصبح هباء منثورة.
يسألونك عن الجبال قل أحسن. ينسفها ربي نسف
وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وإذا الجبال سيرت وتكون الجبال كالعهن المنفوش وإذا الجبال نصفت. كلها آيات قرآنية تتحدث عن الجبال، ولعل الحديث عن تغير الجبال باعتبار أن الجبال تمثل حالة القوة،
مظهر
القوة في الأرض، أنه هي الراسخة. لذلك القرآن الكريم لما يتحدث عن الجبال بأنها أوتاد، أوتاد الوتد هو الذي يغرز في داخل الأرض لكي يثبت. لذلك علميا يقولون بأنه الجبال لها امتداد في عمق الأرض وهي التي تحافظ على القشرة الأرضية من عملية التفتت. والقرآن الكريم لما يتحدث عن أنه الجبال تتفتت عم يحكي إذا ما نقارنا بالعلم الحديث عن أساس تماسك الأرض. بما أنه الجبال هي أساس تماسك الأرض، يتحدث القرآن أن هذه الجبال ستصبح كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المتفرق شعراته، يعني تفقد الأرض أساس الارتكاز.
يعني هو الآن بفسر الزلازل اللي نعهدها نحن بالانزلاقات في قشرة الأرض، فطبعا زوال الجبال رح يجعل الانزلاقات كثيرة وتعم
بالضبط، بشكل أنه الأرض ما بيكون لها الركيزة التي تعتمد عليها، فيصبح هذا التغير في وضع الأرض. لذلك القرآن يتحدث بشكل مركز جدا عن مسألة الجبال، ويتحدث بشكل يبين القدرة الإلهية وأن ما يتعلق به الإنسان هو وهم طالما لم يلاحظ الإنسان تعلق القدرة الإلهية به. مثلا الجبال مركز القوة، القرآن بده يتحدث عن تفريق الجبال، عن إمحاء الجبال، يقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قديش هلا الصوف لما واحد مثلا يضربه كيف الشعرات بتتطاير، لأنها لا تحمل إلا الوزن الخفيف الذي لا تجذبه الأرض بسرعة، والجبال بصير بها الخفة حينما تصبح هباء منبثة متفرقة. وإذا الجبال سيرت، آية أخرى تتحدث أيضا عن مسألة إنه الجبال هذه عمدة الأرض ولحفظ الأرض تسير. عادة الذي يسير هو الخفيف، مش الذي يسير هو الثابت والماكن، لا لا، تسير الجبال يحمل معنى أنها تصبح خفيفة، وهذا ما ينسجم مع قوله تعالى كالعهن المنفوش. إذا عرفنا أن وضع الجبال سيتحول إلى محو لصورة هذه الجبال، نفهم ساعتها أنه القرآن الكريم لما يعبر عن الأرض يقول يوم تبدل الأرض
غير الأرض،
غير الأرض، يعني هي أرض وليست بالأرض، ليست بالأرض التي كانت. لذلك يوم القيامة ساحته الأرض، مش أنه عالم ثاني، عالم يوم القيامة الأرض، ولكن بعد أن تتحول. وبما أنه على الأرض، كما أنه يوجد هذه اليابسة، تحدث القرآن بشكل أساسي عن الجبال، يوجد أيضا البحار التي تأخذ القسم الأكبر من الأرض. القرآن الكريم تحدث عن البحار بشكل ملفت، بأن هذه البحار لما بده يتكلم القرآن الكريم عن حالة تغيرها يتحدث عن حالة تفجيرها. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار سجرت، كما في الآيات القرآنية
فجرت تفجير وحالة احتراق يقال أيضا،
في حال يعني اندلعت النيران من باطنها التفجير. سجرت أيضا يعني انطلقت من دون أن يمسكها شيء، وهذا يتلائم مع حالة التفجير الداخلي. وكأن المياه حينما ينظر إليها الإنسان على أساس أنها تحمل الضدية للنار،
هي
وتحمل الأمل للإنسان. يعني يوم القيامة لما واحد يفكر بيوم اشتعال وحرقة،
بقول بنزل المي على
البحر، المي بتبرد، بقول هذه المي بالعكس بصير يوم القيامة حينما تصبح هي مورد للنيران، يعني
لا ملجأ إلا الله.
وهذا يتلائم مع التفسير العلمي بأنه المياه ممكن أنه حينما تفترق الذرات عن بعضها البعض يولد ذلك انفجار،
صحيح.
وهذا الانفجار يتلائم مع كونه بأساس الماء،
باعتبار المادة تختزن طاقة في داخلها.
صحيح. فإذا بالنسبة لطبيعة الأرض، طبيعة الأرض ستتغير، البحار حينما تتحول إلى مصادر للنيران، الجبال مفقودة منبثة، الأرض ممدودة ملقية ما فيها، هذا الوضع الأرضي. أما بالنسبة للوضع السمائي، وضع السماء هناك الآيات التي تتحدث عن السماء في تعابير مرعبة بالنسبة لوضع التغير في السماء. القرآن الكريم لما يتحدث عن السماء، أول شيء في عبارات تتحدث عن السماء بشكل عام، في بعض الآيات تتحدث عن الشمس، بعضها عن القمر، بعضها عن النجوم، بعضها بعنوان الكواكب التي تجمع هذه. أما بالنسبة للسماء، القرآن يتحدث عن أن هذه السماء ستكشف بشكل واضح من دون أن تغطيها الكواكب، ستزال منها الكواكب، سيصبح هناك عملية اندثار للكواكب، يعبر عنه بعملية انشقاق في السماء. فالقرآن يقول وإذا السماء كشطت، كشطت يعني كشفت بذهاب الكواكب، إذا السماء انفطرت، انفطرت، إذا السماء انفطرت معناه إذا السماء انشقت، الآية الثانية، الآية تفسر الآية، انفطرت بمعنى انشقت كواكبها وتساقطت الكواكب. نفس المعنى بآية أخرى وإذا السماء فرجت، نفس المعنى، هذه كلها تعبير عن معنى واحد. في تعبير يقول لنا أنه كيف تتحول هذه الكواكب بالسماء. تعبير إذا واحد قرأه فعلا يعني يحمل الرهبة. يقول القرآن الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الدهان دهن، كيف الدهن لما يوضع على النار بيصير، ولكن هذا الدهن لما يوضع على النار بيكون دهن في حمرة احمرار. يعني هلا يمكن يعني باب لما كيف البراكين لما تنزل حالة قسم منها مذاب
الحميم
وحالة احمرار شديد، بيتحدث القرآن الكريم بأن مصير هذه الكواكب ستصبح كالدهان لون أحمر، وهذا مصير الكواكب. في آية أخرى تتحدث عن نفس هذا المعنى تقريبا: يوم تكون السماء كالمهل. المهل يفسر بأنه إما المعدن الذائب السائل أو الزيت العكر، يعني اثنيناتهم بيتلائموا مع هذا المعنى الذي يصور فيه القرآن الكريم التغيير الكوني في السماء بهذا الشكل، بشكل انمحاء الكواكب وتحويلها إلى مادة حمراء مخيفة. يعني هلأ تصويرها المادة هاي أنه السماء ذهبت الكواكب منها وأصبح هناك حمرة شديدة جدا، لأن هذه الحمرة تشمل حتى الشمس كما سنذكر بالنسبة للآيات القرآنية. هذا بالنسبة إلى عنوان السماء. في عنوان استخدمه القرآن الكريم هو عنوان الشمس، أنه هذه الكواكب كيف ستصبح. الشمس يقول القرآن الكريم عنها: إذا الشمس كورت. التكوير في اللغة العربية معناه اللف. كورت هنا تأتي بمعنى السقوط وذهاب الضوء، يعني صار في عملية لف للشمس بما يجعلها تسقط ويذهب ضوءها. فالشمس فإذا لا تعود كما هي الآن مصدر للإشراق ومصدر للنور، وإنما يذهب ضوءها. فطبعا اللي بده يحل محله هو الحمرة هاي، لأنه نتيجة انمحاء الكواكب سيتحول مادة الكواكب إلى حمرة تكون في السماء. القمر، القرآن الكريم يتحدث أيضا أن القمر طبيعة الحال لما الشمس يذهب ضوءها القمر يذهب ضوءه، فالقمر يخسف بمعنى أنه يذهب نوره، ويتجمع الشمس والقمر بعملية التحام، لأن ذلك سيتحول إلى ذوبان، إلى الحمرة التي هي وردة كالدهان التي وردت في الآية السابقة. يتحدث القرآن أيضا عن وضع النجوم، بأن الوضع السمائي بالنسبة للنجوم يختلف، لأن النجوم أيضا التي هي مصدر الضوء مصدر الهداية، هذه النجوم أيضا يتحدث عنها بقوله: وإذا النجوم انكدرت. الانكدار هو عبارة عن الانقلاب، والانكدر يعني انقلب، وانقلاب النجوم يعني تساقطها وتناثرها، فالنجوم أيضا تتناثر. فإذا النجوم طمست كما يعبر القرآن، أي ذهب ضوءها، ذهب الضوء. في آية قرآنية مختلف في تفسيرها، البعض يفسرها بمشهد يوم القيامة والنجم إذا هوى، بعض يفسرها أنه عبارة عن سقوط النجم، وهذا يتلائم مع بقية الآيات على أساس بأن القرآن يفسر بعضه بعض. إذا جمعنا نحن هاي المشاهد نرى بأنه يوم القيامة سيكون على هذه الأرض، ولكن ليست هي الأرض كما كانت، وستكون سماء ولكن ليست السماء التي كانت، وإنما سماء بلا كواكب مضيئة، سماء قد التحمت كواكبها وتناثرت، فإذا يظهر منها احمرار، يظهر منها شيء وكأنه ذائب، مما يعطي المنظر المهيب جدا عند الناس. من هون هذه الأوصاف، كانت هي الأساس لوصف يوم القيامة بأنه يوم الفزع الأكبر. من هون نحن بنفهم ليش الموتى أول ما يقومون من القبور أول ما يقومون ليوم الفزع، لأن المنظر الذي سيشاهدونه بغض النظر عن كل شيء، يعني قبل الحساب، قبل الميزان، قبل الصراط، قبل كل هذه الأشياء، بمجرد أنهم سيجدون هذا التغيير الكوني فإن الفزع سيدخل في قلوبهم بشكل كبير جدا.
بماذا عرض القرآن الكريم؟ يعني طبعا الآيات التي تحدثت عن هذه المشاهد أخذت حيزا مهما من الكتاب الكريم، برأيكم ما هي الغاية الأساسية لعرض هذه المشاهد؟
طبعا في عنوان عام يدخل في الغاية هو أن يفكر الناس جيدا بالمصير الذي سيؤولون إليه، وهو مصير يعبر عن واقعية أخرى غير الواقعية أو غير ما يتصوره الناس من واقعي. فالإنسان حينما يعني تتراءى أمامه هذه الصور من مشاهد يوم القيامة كتير بفكر قبل ما يحاول أن يعمل حرام بأن الحرام سيكلفه الفزع الأكبر في تلك المشاهد. في جانب أدق من هيك بالكلام عن الغاية هي أنه الله سبحانه وتعالى من طريقته بالنسبة لإنباء الناس أنه لا يريد للناس أن يكون عندهم حجة المفاجأة، أنه نحن ما كنا عارفين
ولله الحجة البالغة.
هي ولله الحجة البالغة، أنه ما بده واحد يقول أنه أنا ما كنت عارف هيك،
لو عارف هيك كنت غيرت.
والقرآن الكريم عرض تفاصيل يوم القيامة وتفاصيل وبعبارات مختلفة وبما يوجد الصورة بشكل واضح عند الناس حتى لا تكون حجة من الإنسان على الله سبحانه.
طيب يمكن القول صاحب الفضيلة بأن القرآن الكريم بما أنه كتاب هداية وجامع الحقائق الأساسية أن صح التعبير في هذا الكون، أن هذا الأمر هو من الحقائق الثابتة والأساسية ولذلك أشار إليها القرآن الكريم؟
هذه مسلمة أنه هي من الحقائق الأساسية، بس أنه السؤال أنه هاي الحقيقة ليش عم بيركز عليها القرآن من التركيز؟ وإلا قطعا
كان أشار إلى إشارة
كان
سريعة.
إشار يعني أنه حقيقة وإشار إلى، بس
هناك أهداف تربوية
جدا. هناك أهداف.
طيب يبقى الأمر الثاني اللي هو قد يدخل بأذهان البعض شبهات، أنه أنتم تحدثوننا عن حالة تفجير كوني عم من الأرض حتى، يعني الآن البعض قد يحدث نفسه بأنه غدا هناك سكن على كواكب أخرى حتى هذا الباب يعني سد من أمامهم، يعني البحر والجبال فأي مجال لوجود حياة حين ذلك حتى الإنسان يسأل هذا السؤال؟ هل الأمر متعلق بالأرواح ومن ثم بعد هذه التغييرات الكونية تعود الأجساد بحيث أنه المندهش والفزع يوم القيامة هي الأرواح وليست الأجساد؟
هو عادة محل الشعور هو الروح اللي حكينا فيها بالحلقة السابقة بينطبق على الإجابة هون، أنه اللي محل الاندهاش ومحل التعقل هو عبارة عن الروح. هلأ هذا التغيير الكوني بصير قبل ما الناس يقوموا من القبور، لما الناس يقوموا من القبور معناتها أنه التحمت الروح مع الجسد فيقومون بأجسادهم بعد عملية الازدواج، وإذا النفوس زوجت فبعد هذا الزواج الجديد بين الروح والجسد حينئذ يخرج
إذا النفوس زوجت
وتخرج النفس بجسدها لترى هذا المنظر المهول الذي يسبب الفزع.
الذي يشكل بأنه تتحدثوننا عن موقف الإنسان يوم القيامة وهذه الظروف والتي منها مثلا أنه انطفاء الشمس، والشمس أساسية في الحياة الإنسانية، يعني هذا الكلام مردود باعتبار أنه الذي يندهش ويحس هي الروح وهي أمر غير متعلق بالجسد؟
لا، حتى لو تعلقت بالجسد يعني شو المانع إذا الروح مع الجسد هي التي تندهش؟ ظروف الحياة في يوم القيامة ما إلها أرضية بسبب عدم وجود الشمس، لأنه الظرف الكوني الذي يكون يساعد على أن يكون الإنسان بحالة ممكن أن يتعذب وممكن أن يسأل وممكن أن يعيش في فترة طويلة جدا كما سيأتي معنا.
يعني في كل الحالات تقد همنا الوقت عند هذا المفصل الحساس من الحديث عن المشاهد يوم القيامة. إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في الحلقة القادمة عن موقف التفصيل للناس حين ذاك. في الختام أشكركم صاحب الفضيلة الشيخ أشرف بركات، وأشكر المستمعين الأعزاء على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.